بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة الصحة والأمان، كما نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودهم في التوعية الدينية في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله تعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم يوم القيامة، آمين. هذه المحاضرة بعنوان موقف الملائكة من البشر. ولا شك أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد ومن أركان الإيمان الستة، لا يتم الإيمان إلا به. والملائكة عالم من عوالم الغيب التي أمرنا بالإيمان بها، والحديث عنهم من أسباب تقوية الإيمان. والملائكة لهم صفات خلقية وخلقية، ولهم قدرات هائلة، ويعبدون الله ولا يعصونه أبدا، ولهم أعمال ووظائف كثيرة كلفهم الله بها، ولهم موقف من الإنس والجن، كما أن لهم حقوق علينا، وعلينا واجبات تجاه الملائكة. أما صفاتهم الخلقية فالله خلقهم من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقهم الله قبل البشر، وأن الله عز وجل خلقهم قبل البشر. قال الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فالله خلقهم قبل آدم عليه السلام، وجعل الله لهم أجنحة. وثبت في الصحيح أن جبريل له 600 جناح عندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة لا يصفون بالذكورة والأنوثة، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتعبون، منازلهم السماء، وينزلون إلى الأرض بأمر الله، وخاصة في ليلة القدر. والملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، ولهم أسماء لم نعرف منها إلا القليل، كما جاء في الكتاب وفي السنة. أما صفاتهم الخلقية فهم كرام بررة، ومن أخلاقهم الحياء، وفيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم عن عائشة. الله عز وجل أعطى الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم، فجبريل تشكل في صورة بشر لمريم، قال الله عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أمرهم الله عز وجل بالسجود لآدم عليه السلام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولما توفي آدم عليه السلام غسلوه وألحدوا له، وقالوا: هذه سنة آدم في ولده، كما رواه الحاكم والطبراني عن أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا. والحديث في صحيح الجامع الصغير. وعلاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة، فهم يقومون عليه عند خلقه، فالملائكة يقومون على ابن آدم عند خلقه ويكلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة، ويأتونه بالوحي من الله ويراقبون أعماله وتصرفاته، وينزعون روحه إذا جاء أجله ويرافقونه في قبره، ويستقبلون المؤمنين يوم القيامة، ويسوقون الكافرين ويعذبونهم في النار. ونتكلم في هذه المحاضرة من خلال 4 نقاط: موقف الملائكة من المؤمنين، واجب المؤمن تجاه الملائكة، بيوت لا تدخلها الملائكة، وأشخاص لا تقربهم الملائكة، ومجالس لا تحضرها الملائكة، وموقف الملائكة من الكفار والفساق. فما هو موقف الملائكة من المؤمنين؟ محبتهم للمؤمنين وتسديدهم للخير. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض، ويوضع له القبول في الأرض. حديث متفق عليه. فالملائكة يحبون المؤمنين: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، يحبون هذا العبد الذي أحبه الله عز وجل. أيضا صلاتهم على المؤمنين، دعاؤهم للمؤمنين، واستغفارهم للمؤمنين. قال الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فصلاة الملائكة على المؤمنين هو الدعاء لهم والاستغفار للمؤمنين. وهناك أعمال تصلي الملائكة على صاحبها وتستغفر له وتدعو له بالخير، منها معلم الناس الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة من جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له بالمغفرة والرحمة. الملائكة والنملة والحيتان في البحر، الأسماك في البحر، يصلون على معلم الناس الخير. والحديث رواه الترمذي والطبراني عن أبي أمامة وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا من أعمال الملائكة أنهم يصلون في المساجد ويستغفرون للمصلين في المساجد، ويحضرون مجالس العلم في المساجد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد للصلاة، فتقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. رواه مسلم وغيره. بل تصلي الملائكة على الصف الأول في الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو في صحيح الجامع الصغير. وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المتقدم، وهو الصف الأول. رواه الترمذي وأيضا هو في صحيح الجامع الصغير. بل الذي يمكث في مصلاه بعد الصلاة تصلي عليه الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث أو يقم. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه أبو داود والنسائي وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا الذين يسدون الفرج بين الصفوف في الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا الملائكة تصلي على الذين يتسحرون للصيام، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه ابن حبان والطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليهم الملائكة وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد في المسند وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا الذين يعودون المرضى أيضا تدعو له الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار كان حتى يمسي، وأي ساعات الليل كان حتى يصبح. رواه ابن حبان وأبو داود والحاكم وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا من موقف الملائكة من المؤمنين التأمين على دعائهم، قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، عند رأسه ملك يؤمن على دعائه، كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله، قال آمين ولك بمثله. رواه ابن ماجة في السنن عن أبي الدرداء، وفي صحيح مسلم عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذن من مواقف الملائكة من المؤمنين التأمين على دعائهم. أيضا استغفارهم للمؤمنين، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش من الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فاستغفارهم للمؤمنين هذا من موقف الملائكة من المؤمنين، شهودهم مجالس العلم وحلق الذكر، وحفهم أهل مجالس العلم بأجنحتهم. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. وهذا الحديث في الصحيحين. وعند مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، إلى آخر الحديث. فالملائكة يشهدون مجالس العلم وحلق الذكر ومثل هذه المحاضرات في المساجد وفي غيرها التي يذكر الله عز وجل فيها، تشهدها الملائكة وتتنادى الملائكة: هلموا إلى حاجتكم، فيحفون أهل مجالس العلم بأجنحتهم. أيضا في الصحيح في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، فالملائكة تسجل الذين يحضرون الجمعة حتى يجلس الإمام. أيضا من موقف الملائكة أيضا من المؤمنين أنهم يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، يبلغوني عن أمتي السلام. رواه أحمد والنسائي. فمن سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان على وجه الأرض فهناك ملائكة سياحون في الأرض، يسيحون في الأرض يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام من أمته، فالسلام عليك يا رسول الله. الملائكة أيضا من مواقفهم مع المؤمنين أنهم يقاتلون مع المؤمنين ويثبتون المؤمنين في جهادهم في سبيل الله، والله عز وجل أمد المؤمنين في غزوة بدر، أمدهم بالملائكة وعلى رأسهم جبريل. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري في صحيحه. وكذلك في غزوة الخندق قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، وجنودا لم تروها، وهم الملائكة وغيرهم. كذلك من موقف الملائكة من المؤمنين أنهم يشهدون جنازة الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم في سعد بن معاذ: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. والحديث رواه النسائي في سننه عن ابن عمر وهو في صحيح الجامع الصغير. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما عندما استشهد عبد الله بن حرام، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. والحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. أيضا جاء في الصحيح في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا الملائكة يؤمنون على تأمين الإمام مع تأمين الإمام، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة من المصلين غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول في السماء آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا كان هذا موقف الملائكة من المؤمنين فما هو واجبنا كمؤمنين تجاه الملائكة؟ واجب المؤمن تجاه الملائكة أول واجب هو محبتهم وموالاتهم كلهم، وموالاتهم كلهم، لأنهم جميعا عباد الله عاملون بأمره قائمون بعبادته على الوجه الأكمل، ولأنهم يحبوننا ويصلون علينا ويسددوننا إلى كل خير بأمر الله عز وجل، ويستغفرون لنا
ويشهدون مجازي الخير بإذن الله تعالى.
وواجبنا أيضا تجاه الملائكة البعد عن الذنوب والمعاصي، لأن الملائكة لا تحب الذنوب والمعاصي ولا تقربها ولا تقرب أصحاب المعاصي والذنوب كما سيأتي. أيضا من واجبنا تجاه الملائكة عدم إيذائهم بالروائح الكريهة في أنفسنا وفي ثيابنا وفي بيوتنا، عدم إيذائهم بالروائح الكريهة لأنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما جاء في الصحيحين. أيضا من واجبنا تجاه الملائكة عدم البصق عن اليمين أثناء الصلاة، لأن عن يمين المصلي ملكا كما جاء في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق عن أمامه، فإنه إنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. أيضا من واجبنا تجاه الملائكة الامتناع عن كل ما يمنع قرب الملائكة أو يمنع من دخول الملائكة إلى بيوتنا ومجالسنا. علينا أن نبعد كل ما يمنع قرب الملائكة، كل ما يمنع دخول الملائكة إلى بيوتنا، كل ما يمنع قرب الملائكة من مجالسنا وحضور مجالسنا، علينا أن نمتنع. ونذكر بعضا مما يمنع قرب الملائكة: بيوت ومجالس وأشخاص لا تقربه الملائكة، لا تقربهم الملائكة. قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم في المجلد 14، قال: إن سبب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله. وسبب امتناع الملائكة عن دخول بيت فيه كلب لكثرة أكل النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا. وسبب امتناع الملائكة من دخول بعض البيوت لرائحتها الخبيثة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك إذا وجد الشيطان في مكان بسبب معصية ارتكبت فلا تدخله الملائكة، لأن الملائكة ضد الشياطين. انتهى كلام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم في المجلد 14 84. وقال المناوي رحمه الله: ومن حضرته الشياطين تباعدت عنه الملائكة، كما في فيض القدير في المجلد 295. ويقول أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله: يحرم بركة الملائكة بعدم مخالطتهم لهم إذا ارتكبوا النهي، إذا ارتكبوا النهي، في فتح الباري تحت شرح حديث رقم 5949 في صحيح البخاري. ويقول أيضا الحافظ المناوي رحمه الله في فيض القدير في المجلد 2، يقول: عندما نقول أن الملائكة لا تدخل بيوت كذا وكذا فلا نقصد كل الملائكة، وإنما نعني ملائكة الرحمة والذين يطوفون على العباد للزيارة واستماع الذكر والاستغفار ونحوهم. أما الملائكة الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون ابن آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعماله وكتابتها، وكذلك ملائكة الموت. انتهى كلام الحافظ المناوي في فيض القدير في المجلد 294. ونستعرض بشكل مختصر بعض البيوت والمجالس والأشخاص الذين لا تقربهم الملائكة. أولها بيت فيه كلب
والنصوص كثيرة في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رواه الستة إلا أبا داود. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع. قال ابن حجر: لا تدخل ظاهره العموم، وقد يستثنى من ذلك الحفظة، فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حال. وقوله بيتا فيه كلب، المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص، سواء كان بناء أو خيمة أو غير ذلك، بل أن الوحي جبريل لا يدخل البيت الذي فيه كلب أو صورة. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة قصة مواعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، فلم يأتي جبريل، والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جرو تحت سريره، فأمر بإخراجه، فجاء جبريل فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هذا كلام ابن حجر رحمه الله بلفظه، كما في شرح حديث 5949 في صحيح البخاري.
بل مع حرمان دخول الملائكة البيت الذي فيه كلب، فإنه ينقص من أجر صاحب البيت قيراطان من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماسية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان. والحديث متفق عليه، أي ينقص من أجر عمله ومن حسناته، ويحبط من أعماله وحسناته بقدر قيراطين عن كل يوم من الأيام التي اقتناه فيها. أيضا رفقة معهم كلب لا تصحبهم الملائكة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، رواه مسلم في صحيحه. قال الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث: ففيه كراهة استصحاب الكلب أو الجرس في الأسفار، وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما. والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة. انتهى كلام الحافظ النووي في شرحه لمسلم في المجلد 14 صفحة 94. أيضا رفقة أو بيت فيه صورة أو تمثال لا تدخله الملائكة. في القرآن الكريم ورد تحطيم إبراهيم عليه السلام للأصنام والتماثيل، وفي السنة ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة وكانت على الصفا والمروة في فتح مكة. وجاءت النصوص الدالة على تحريم التماثيل والصور، لأنها تعد ذريعة للوقوع في الشرك، ولأن فيها مشابهة لخلق الله تعالى، ولأن فيها أيضا مشابهة وتشبها بالكفار الذين يعبدون الأصنام والصور. قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة، رواه أحمد والترمذي وابن حبان وهو في صحيح الجامع الصغير. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، متفق عليه. قال المناوي: الصور أي ذوات الأرواح، وإن لم يكن لها ظل عند الجمهور، لا صورة ما لا روح فيه كالشجر، في فيض القدير في المجلد الثاني 324، كلام الحافظ المناوي رحمه الله. ويقول أيضا الحافظ النووي رحمه الله: أما من صنع الصور لتعبد فهو كافر، وأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهة فهو فاسق صاحب ذنب كبير، ولا يكفر كسائر المعاصي. كلام الحافظ النووي في شرحه لصحيح مسلم في المجلد 14 صفحة 91. قال ابن بطال رحمه الله: في هذه الأحاديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينقض الصورة سواء كانت مما لا ظل له أم لا، مما له ظل أم لا، سواء كانت مما توطو أم لا، سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق وغيرها. ذكره ابن حجر في الفتح في المجلد العاشر صفحة 299. وقال ابن بطال رحمه الله أيضا بعد ذلك تماثيل، قال: الشيء المصور أعم من أن يكون شاخصا أو نقشا أو دهانا أو نسيجا، كما في فتح الباري في المرجع السابق. هذا ما فهمه سلفنا الصالح أيضا رحمه الله رضي الله عنهم ورحمهم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه دخل دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا بصور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة. ثم دعا أبو هريرة رضي الله عنه بتور من ماء فغسل يديه، يعني غير المنكر رضي الله عنه. قال ابن بطال: فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، ولهذا أنكر ما ينقش في الحيطان. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، وصنعته حرام بكل حال، سواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. أما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة الحيوان فليس بحرام. انتهى كلام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في المجلد الرابع عشر صفحة 81. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبأتك أو أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبئك يعني أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير 3864. قال الألباني رحمه الله هناك: ويشهد له حديث أبي هريرة قال جبريل: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة. مر برأس التمثال الذي في البيت، قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جبريل: فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة. قال الألباني: فهذا صريح في أن قطع رأس الصورة يجعله كلا صورة، وكذلك في الصورة المطبوعة على الورق أو القماش. كأنه يشير رحمه الله إلا أن إزالة الرأس من التمثال أو من الصورة يجعلها مباحة، أي لا صورة. واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع الصغير عن ابن عباس رضي الله عنهما. الملائكة
لا تحضر مجلسا لا يذكر فيه الله، لا يذكر فيه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فإذا لم يذكر الله عز وجل، فإذا لم يذكر الله عز وجل ابتعدت الملائكة، ابتعدت الملائكة وحضرت الشياطين. فلا بد من ذكر الله عز وجل في المجالس، ولا ذكر لا بد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجالس. كذلك الملائكة لا تحضر مجلسا فيه انتصار للنفس، النفس انتصار للنفس وجدال فيه يؤدي إلى الشحناء والبغضاء بين المسلمين. فمثل هذا المجلس لا تحضره الملائكة، كما في سنن أبي داود: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر، فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة 2386، ورواه أبو داود في سننه. والانتصار للنفس جائز لمن ظلم، ولكنه يمنع حضور الملائكة، يمنع حضور الملائكة. هناك أشخاص لا تقربهم الملائكة: السكران والجنب وغيرهما. أما السكران فهو مرتكب لكبيرة، وهو شرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الخمر أنها أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني. والحديث في صحيح الجامع الصغير 3345، كما هو أيضا في سلسلة الحديث الصحيحة 1853، وهو حديث حسن. ويوجد نص صريح في مفارقة الملائكة لمرتكب هذه الكبيرة، فعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: السكران، والمتضمخ بالزعفران، والجنب. والحديث رواه البزار، وهو في صحيح الجامع الصغير 3060 رغم الحديث. أما الجنب فهو الذي يجب عليه الغسل بالجماع، سواء أنزل أم لم ينزل، أو بخروج المني بالاحتلام، أو بالعادة السرية، أو بشهوة ما، فمن خرج منه المني فهو جنب. والمقصود هنا من يجعل ترك الاغتسال من الجنابة عادة له، ولا يتوضأ قبل النوم إذا أراد أن يؤخر الاغتسال إلى الصبح. فالأذى الذي يستمر جنبا من غير اغتسال أو من غير وضوء، هذا هو الذي لا تقربه الملائكة. ومر معنا الحديث قبل قليل: ثلاثة لا تقربه الملائكة: السكران، والمتضمخ بالزعفران، والجنب. والجنب. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام في الجنابة. ولما سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. والحديث في صحيح سنن أبي داود 221 رقم الحديث. فإذا توضأ الجنب قربت منه الملائكة. فعن عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب إلا أن يتوضأ. هنا الشاهد: والجنب إلا أن يتوضأ. فإذا توضأ قربت منه الملائكة هذا الجنب ولو لم يغتسل غسل الجنابة. والحديث رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير 1959، وهو أيضا في صحيح الترغيب والترهيب 1860. أما المتضمخ بالزعفران وهو ما يسمى بالخلوق عند العرب، طيب مركب تغلب عليه الحمرة والصفرة، وهو من طيب النساء. هذا الخلوق من طيب النساء، مركب تغلب عليه الحمرة والصفرة. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران. عالجوا هذه التشققات في يدي بالزعفران، بهذا الخلوق، بهذا الطيب المركب الذي تغلب عليه الحمرة والصفرة وهو من طيب النساء. قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فعدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي السلام ولم يرحب بي. قال: اذهب فاغسل عنك هذا، فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا المتضمخ بالزعفران، ولا الجنب. والحديث رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 1960، وأيضا في صحيح الترغيب 168. قال المناوي رحمه الله في شرحه فيض القدير، شرحه لهذا الحديث، فيض القدير شرح الجامع الصغير، شرح الجامع الصغير، والحديث في صحيح الجامع الصغير 1960. قال المناوي هناك في شرحه في المجلد الثاني 395، قال: من حضرته الشياطين تباعدت عنه الملائكة، والمتلطخ بالزعفران لا تحضره لحرمة ذلك على الرجل لما فيه من الرعونة والتشبه بالنساء. الذي يتطيب بهذا الخلوق وهو طيب خاص للنساء. قال ابن حجر رحمه الله: اختلف في النهي عن التزعفر، هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء أو للونه، كما في فتح الباري تحت شرحه لحديث صحيح البخاري 5846. أيضا من البيوت التي لا تدخلها الملائكة بيت فيه روائح كريهة، مثل روائح النجاسات والزبالات والسجائر ورائحة الثوم والبصل وما شابهها. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة الثوم والبصل والكرات فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم والترمذي والنسائي، وهو في صحيح الجامع الصغير: من أكل من هذه البقلة الثوم والبصل والكرات فلا يقربن في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فيجب إزالة الروائح الكريهة من البيوت، روائح النجاسات والزبالات والسجائر وروائح الثوم والبصل وما شابهها، إزالتها فورا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا، فإن كنتم لابد لآكلوها اقتلوهما بالنار قتلا، يعني الثوم والبصل. والحديث رواه الطبراني وهو في صحيح الترغيب والترهيب. كذلك أيضا وجود النجاسات بتركها مدة طويلة في البيوت حتى تظهر رائحتها مما يمنع دخول الملائكة.
فعن عبد الله بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. لا ينقع بول في طست في البيت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع. رواه الطبراني والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 147. فهذه البيوت بعض البيوت التي لا تدخلها الملائكة، وهذه بعض المجالس والأشخاص التي تقربها الملائكة، فينبغي على المؤمن أن يتخلص مما يمنع من حضور وقرب الملائكة منه. فإذا حضرت الملائكة وقربت نفعه الله عز وجل بهم وباستغفارهم وتسديدهم وبحفظهم لأهل البيت بأمر الله عز وجل. وقد علمنا سابقا موقف الملائكة من المؤمنين، فما هو موقفهم من الكفار والفساق؟ دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الملائكة لا يحبون الكفرة الظالمين، بل يعادونهم ويحاربونهم. كذلك دلت النصوص على لعن الملائكة لبعض العصاة من المؤمنين، كالمرأة التي لا تستجيب لزوجها إذا دعاها إلى فراشه، كما في صحيح الإمام البخاري. كذلك لعنهم أيضا، لعن الملائكة للذي يشير إلى أخيه بحديدة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره، وهكذا في ذنوب كثيرة. دلت الأدلة على أن الملائكة تلعن أصحاب هذه الذنوب، تلعن أصحاب هذه الذنوب. فعلمنا مما سبق أن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، كما علمنا بعض صفاتهم الخلقية وبعض صفاتهم الخلقية، فهم كرام بررة. وهكذا أيضا علمنا موقف الملائكة من المؤمنين ومحبتهم للمؤمنين وتسديدهم للخير وصلاتهم على المؤمنين، وأيضا حضورهم مجالس العلم ومجالس الخير واستغفارهم للمؤمنين والدعاء للمؤمنين بالخير، وخاصة ممن يعلم الناس الخير والعلم الشرعي، والذين أيضا يصلون في المساجد وينتظرون الصلاة بعد الصلاة ويمكثون في مصلاهم، والذين أيضا يسدون الفرج بين الصفوف، والذين يتسحرون، والذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليهم الملائكة ما دام يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعودون المرضى أيضا تدعو له الملائكة 70,000 ملك يدعون لمن عاد مريضا حتى يمسي، 70 ملكا يدعون له حتى يصبح، والملائكة يؤمنون على دعاء المؤمنين ويستغفرون لهم ويشهدون مجالس العلم وحلق الذكر. وهكذا الملائكة يقاتلون ويجاهدون مع المؤمنين في سبيل الله، ويشهدون جنازة الصالحين والمتقين والمستقيمين على دين الله عز وجل. هكذا إذن يجب علينا تجاه الملائكة الكرام أن نحبهم وأن نواليهم كلهم، لأنهم جميعا عباد الله عاملون بأمر الله عز وجل. وعلينا أن نبعد عن الذنوب والمعاصي، لأن الملائكة لا تحبها ولا تقربها، ونحذر من عدم إيذاء الملائكة، ونحذر من إيذاء الملائكة بالروائح الكريهة، لأنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما جاء في الصحيحين. فعلينا أيضا أن نمتنع عن كل ما يمنع قرب الملائكة أو يمنع من دخول الملائكة إلى بيوتنا وإلى مجالسنا، وذكرنا بعضا من هذه التي تمنع من دخول الملائكة إلى بيوتنا ومن حضورها إلى مجالسنا.
فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في دينه، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا وإخلاصا وتقوى، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وأن ينصرهم وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلحهم وأن يوفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم ثبتنا على دينك وأحسن خواتيمنا. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.